مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء، وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء. وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وآله وصحبه الشرفاء، وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون إليه عرضا من عروضهم المتواصلة التي لا يتوقفون عنها، كي يقف عن دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه ويكفهم عن التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن العرض هذه المرة كان مختلفا. لم يقولوا له سنزوجك بامرأة حسناء، أو سنجعلك ملكا على العرب كافة، أو سنعطيك مالا وفيرا تغتني به. لم يكن العرض والمساومة على الدين هذه المرة بأمر من الأمور الدنيوية، بل كان هذه المرة عرضا دينيا. فماذا عرضوا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعرض عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نعبد إلهك سنة كاملة، لا نشرك في هذه السنة، ولا نقترب من الأصنام، ولا نطوف حولها، ولا ندعوها أبدا، لكن في المقابل تعبد أنت آلهتنا سنة كاملة، فتطوف حولها بعد هذه السنة، وتذبح لها، وتدعوها، وتقوم بكل ما يجب تجاهها مما نفعله نحن. الذي يسمع هذا العرض ربما يظن أن في قبوله مصلحة دعوية مستقبلية، من أن هؤلاء المشركين إذا دخلوا في الإسلام والدين فقد يحبونه ويواصلون عليه بعد هذه السنة، فلا بأس من قبول هذا العرض، خاصة أنهم هم الذين سيبتدئون بعبادة الله وحده، وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن الرد على هذا العرض ما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء من رب محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ممن يملك هذا الدين وحده، فرد عليهم ملك هذا الدين برد من فوق سبع سماوات على تلك المفاوضة في دينه، فقال تعالى: قل، يعني قل يا محمد، وأعلمهم بلفظة قل التي افتتحت بها هذه السورة، أنك مجرد رسول مأمور تبلغ القول وتوصل البلاغ، وأنك لا تملك أن تغير شيئا من دين الله أو أن تحرف شيئا من تعاليم الإسلام، فالدين دين الله، وإنما أنت مبلغ لا تملك من الأمر شيئا. حتى يتنبه المشركون أنه ما كان لهم أن يطلبوا منك هذا الطلب، إذ كيف يطلبون منك شيئا لا تملك منه شيئا؟ فالقضية محسومة ومنتهية، لا تقبل المفاوضة ولا المساومة، لأنها ليست متعلقة بك، بل متعلقة بالله الذي أنزل هذا الدين وأمر به. والله العظيم سبحانه وتعالى لا يفاوض ولا يساوم في دينه الذي أنزله وأمره وأمره الذي أمر به، بل لا بد من قبول دينه وأمره كما هو. ثم قال بعد لفظة القول هذه: يا أيها الكافرون، يعني قل لهم يا محمد يا أيها الكافرون، نادهم وخاطبهم باسم الكفر الصريح، لا تخاطبهم بلغة ناعمة، ولا تدعهم بألفاظ محايدة كالطرف الآخر أو المخالف، بل نادهم بصريح اسم الكفر. لماذا نخاطبهم؟ أليس هذا عدم تسامح؟ أليس هذا يدعو إلى الكراهية، خطاب الكراهية كما يقولون؟ أليس هذا نوع من الإهانة عندما نقول له أنت كافر؟ لا، ليس ذلك كذلك، بل هو من الرحمة، بل هو من الرأفة بهذا المخالف. كيف هذا؟ كيف يكون هذا من الرحمة ونحن نقول له يا كافر؟ عندما نقول له هذا، نحن لا نقول هذا الأمر إهانة له أو استهزاء به، بل نقول له ذلك حتى يتنبه على خطئه وعلى الباطل الذي هو عليه، فيكون النداء بهذا داعيا له للتفكير في حاله، لعل ذلك أن يكون سببا في إفاقته من غفلته ومن ضلاله. لأنك إذا قلت له يا أيها الآخر أو يا أيها المخالف أو غير المسلم، هذا لا يشعره بأن عنده مشكلة، هو لابد أن يشعر بأن عنده مشكلة. ومن الأمور التي توضح له هذا أن يعلم ما حقيقة الفعل الذي يفعله. حقيقة الفعل الذي يفعله أنه كفر بالله الذي خلق السماوات والأرض، أنه كفر بالله الذي خلقه وسواه وعدله. لابد أن يخاطب بهذه اللغة، ليس إهانة ولا تبكيتا، بل ليتنبه إلى خطئه وباطله. فمن تكرار هذه اللفظة، لفظة الكفر التي جاءت في القرآن بصيغ متعددة، والله سبحانه وتعالى أعلم منا وأعلم بالخطاب الذي يصلح لهؤلاء منا، لسنا نحن من نحدد هل هذا هو الأصلح أو هذا هو الأفضل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، والدين دين الله، فلا بد أن نعاملهم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في الألفاظ، نخاطبهم بهذا. أما في التعامل فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ليس معنى أن تقول له يا كافر أن أي كافر تذهب إليه وتضربه وتقتله، لا لا، ديننا يحذر من هذا أشد التحذير. يقول: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يحرم من الجنة من اعتدى على الكفار غير الحربيين. لكن كذلك ليس الدين ميوعة أنك تخاطب بهذه الألفاظ وتظن أنك بهذا تقترب منه أو أنك تعايشه أو أنك ترحمه وأنك تكون أرحم به من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وما خاطبهم بهذا إلا ليكون هذا سببا في إفاقتهم من غفلتهم وضلالهم. إذن هذه القضية قضية حساسة جدا ومهمة، ومن الأمور التي يكثر فيها الخطأ والزلل في زمننا، وهي قضية عدم إعطاء أهل الباطل ألقابهم الصحيحة، والظن بأن هذا هو من الإهانة أو من عدم التقدير أو من عدم التعايش، وأن في هذا يعني نوع من عدم التسامح، وهذا ليس بصحيح. نحن لا نخاطبهم بهذه الألفاظ إهانة لهم، وإنما نخاطبهم بها حتى يفيقوا من غفلتهم ومن ضلالهم، وحتى يعلموا أن عندهم مشكلة يعني تستحق العلاج أو تستدعي العلاج. وكذلك مثل ما يقال يعني هذا الاستطراد دعت إليه هذه الآية، مثلا قضية الآن الشذوذ. كثير يقول: لا تقول الشذوذ، قول المثلية، مثلي، لا تقول شاذ، قول مثلي. لا، لابد أن يقال له شاذ، لابد أن يشعر أن عنده خطأ، لابد أن يعرف أنه خارج عن نظام الفطرة، لابد أن يعرف أن هذا الذي يفعله هو فعل خاطئ مخالف لنظام البشرية، يستحق أن يسمى به شاذا حتى يرعوي ويرتدع عن هذا الأمر. أما لو خوطب بهذه الألفاظ الناعمة فسيشعر أنه لا مشكلة عنده، وأن الأمر يسير ولا بأس أن يستمر على هذا الخطأ. فمن رحمتك به أن تعلمه بخطئه بهذا اللقب الصريح الواضح. أتمنى أن تكون هذه القضية واضحة، ويعني أعتذر عن الإطالة فيها، لكن لأنها قضية حساسة دعت إليها هذه الآية: قل يا أيها الكافرون. نعود للآيات بعد ذلك، فنقول: قال الله سبحانه وتعالى بعدما أمر نبيه أن يناديهم أن يخاطبهم بهذا الأمر، قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني قل لهم يا محمد أنك لن تعبد الآن في هذا الوقت الحالي ما يعبده المشركون من الأشجار والأحجار والأصنام وجميع ما يعبدون ويدعون من دون الله، أنك لن تعبدها في الزمن الحالي. كيف قلنا في الزمن الحالي؟ وما الدليل على أن المقصود بلا أعبد الزمن الحالي؟ لأن لا أعبد، أعبد هذه فعل مضارع، هذه الكلمة هي عبارة عن فعل مضارع، أعبد فعل مضارع، والفعل المضارع معناه أنك لن تعبد في هذا الوقت وفي هذه اللحظة. فهذه الآية أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد أصنامهم في الوقت الحالي، وهذا هو الجواب المبدئي عن هذا الأمر. ثم رجع إليهم، هم قالوا أننا ماذا؟ أننا سنعبد آلهتك. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأخبرهم أنهم أخطأوا حين ظنوا أنهم إذا عبدوا الله سنة واحدة بنية الرجوع إلى أصنامهم بعد ذلك أنهم بذلك يكونون محققين لعبادة الله، بل الله تعالى أعظم من ذلك، ولا يرضى منهم هذه العبادة المؤقتة، فلا يرضى منهم إلا أن يتبرؤوا من أصنامهم ومما يدعونه من دون الله إلى الأبد من غير الرجعة، فبذلك فقط يعبدونه حقا. أما أن يعبدوه سنة ثم يعودون بعد ذلك لعبادة الله، لعبادة ودعاء أصنامهم وأوثانهم، فهذه في الحقيقة ليست عبادة لله، ولذلك نفى عنهم حقيقة العبادة حتى لو وجدت منهم صورتها، فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم عاد يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية من هذه السورة قوله لا أعبد ما تعبدون. وكانت هذه جملة فعلية تدل على نفي عبادتهم في الحال والحاضر فقط كما قلنا، يعني لا أعبد ما تعبدون في الزمن الحالي، ولم تكن الآية السابقة أخبرت هل يمكن أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أصنامهم في المستقبل أم لا. يعني الآية الماضية أخبرت فقط عن الوضع الحالي، أنه لا أعبد يعني في الوضع الحالي وفي الزمن الحالي ما تعبدون، لكن في المستقبل هل أخبرت؟ لا، الآية سكتت عن هذا، فأتت هذه الآية بالجملة الإسمية لتقنطهم بعد الرجاء ولتيئسهم بعد الأمل من قبول هذا العرض، فجاءت على صيغة جملة إسمية مبدوءة باسم. طيب ما علاقة هذا بتقنيطهم بعد الرجاء؟ الجملة الإسمية عند العرب يفهم منها الدوام والثبوت وعدم التغير، فمعنى ذلك أني سأظل ثابتا على ديني مداوما عليه، لن أعبد آلهتكم أبدا في أي زمن من الأزمان، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، فلا تطمعوا بأن أتنازل عن ديني في أي زمن من الأزمان، بل أنا ثابت على توحيدي لربي مستمر على الكفر بآلهتكم في جميع الأزمنة والأوقات. فالآية الأولى لا أعبد ما تعبدون، هذه أفادت الزمن المضارع والحالي فقط، ثم جاءت هذه الآية لتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد آلهتهم في أي زمن من الأزمان، لأنها جاءت بصيغة الجملة الإسمية المبدوءة باسم من أو ضمير هو عبارة عن اسم، ولا أنا عابد ما عبدتم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ورجع إليهم بعد ذلك فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، عاد مرة أخرى ليخبرهم ويؤكد لهم بأن هذه المساومة وذلك العرض الذي عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم عرض غير حقيقي ولا واقعي، لأنهم لا يعبدون الله في الحقيقة إذا عبدوه سنة واحدة وهم ينوون الرجوع لآلهتهم، فالله غني عن مثل هذه العبادة، فلا تخدعوا أنفسكم وتعتبروها عبادة لله، بل أنتم في الواقع لا تعبدون الله الذي أعبده، لأنكم ما عبدتموه كما يريد سبحانه من أن تتبرؤوا من آلهتكم دائما وتوحدونه أبدا، فكأنكم بذلك لم تعبدوه. ثم قال سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، بعد هذه التأكيدات المتواصلة والنفي القوي الجازم برفض هذه المساومة وذلك العرض الباطل، أتت هذه الآية في ختام السورة لتبين أن لكل واحد من المسلمين والمشركين طريق، ولكل منهم منهج وسبيل، فالحق لا يمكن أن يجتمع مع الباطل في منتصف الطريق أبدا، ودين الإسلام لا يقبل بشيء من التنازلات ليجتمع مع الباطل، بل هو مفترق سبل وطرق، إما أن يقبلوا هذا الدين كله كما يريد منهم الله، أو أن يتركوه كله بدون تحريف ولا شروط ولا مساومة، ويختاروا دينهم الذي سيحاسبهم الله عليه ويجازيهم به يوم القيامة. فنتعلم يا كرام من هذه الآيات أنه لا بد للمسلم أن يعتز بدينه وأن يبتعد عن المداهنة أو تقديم التنازلات في الدين، بل عليه أن يستمسك بكل شرائع الدين وأن لا يتنازل عن شيء من تعاليمه مهما كانت العروض والمغريات، لأن الدين ليس ملكا للإنسان بل هو دين الله، فلا يمكن لنا أن نعبث به أو أن نحرف فيه، بل لا بد أن نأخذه كما هو وأن يقبل به الآخرون كما هو من غير تحريف ولا تبديل ولا تعطيل. فاللهم ثبتنا على هذا الدين وجنبنا طريق الكافرين، اللهم آمين، اللهم آمين. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.